حول إمكانية مشاهدة الإمام المهدي عليه السلام. إن هناك الكثير من الكلام حول اللقاء مع الإمام المهدي عليه السلام ومشاهدته في الواقع أو في عالم الأحلام، وهذا لا يتنافى مع قول الإمام المهدي عليه السلام في تكذيب مدعي المشاهدة، كما روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كمال الدين والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الاحتجاج أنه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري وهو السفير الرابع والأخير للإمام المهدي عليه السلام: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والجواب على هذا الخبر بوجوه عدة. الجواب الأول: إن هذا الخبر ضعيف، بل إنه خبر واحد ولا يفيد إلا الظن ولا يورث الجزم واليقين، فلا يقدر أن يعارض الوجدان القطعي الذي حصل من مجموع القصص والحكايات الكثيرة جدا، ولو أنه لم يحصل من كل واحدة بوحدها، بل إن في جملة منها كرامات ومعاجز لا يمكن صدورها من غيره عليه السلام، فكيف يصح الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف؟ وقد قبل العلماء الأعلام من القديم إلى الآن هذه الوقائع وأثبتوها في الكتب واستدلوا بها، وأخذوها بعضهم عن البعض الآخر واعتنوا بها ونقلوا أمثالها عن كل ثقة مأمون اطمأنوا بصدق كلامه وصدقوه وتعاملوا معه كما في القضايا الأخرى. الجواب الثاني: لعل المقصود من هذا الخبر تكذيب من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال سفرائه الخاصين الذين كانوا له في الغيبة الصغرى. وهذا الجواب للعلامة المجلسي في كتاب البحار. الجواب الثالث: ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء، وهي إحدى قصص اللقاءات مع الإمام المهدي عليه السلام، أن زين الدين علي بن فاضل المازندراني قال للسيد شمس الدين: يا سيدي، قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال: لما أمر بالغيبة الكبرى، من رآني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من يراه؟ فقال: صدقت أنه عليه السلام إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العباس، حتى أن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره. وفي هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء، وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهم. الجواب الرابع: ما ذكره العلامة الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله قال في رجاله في ترجمة الشيخ المفيد بعد تلك التوقيعات الشريفة التي ذكرناها سابقا بقوله: وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم، وأن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة عليه السلام حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك. وتقدم ذكر أسباب اعتبار تلك التوقيعات بما لا يحتاج إلى استظهار هذه الاحتمالات. وقال العلامة المذكور في فوائده في مسألة الإجماع: وربما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام، فيبرزه في صورة الإجماع جمعا بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق. الجواب الخامس: ما قاله العلامة الطباطبائي بحر العلوم في الرجال بعد الكلام السابق، وقد يمنع أيضا امتناعه في شأن الخواص وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ودلالة بعض الآثار، ولعل مراده بالآثار هنا الوقائع السابقة والتي من جملتها وقائعه أو الخبر الذي رواه الحضيني في كتابه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يظهر صاحب الأمر وليست في عنقه بيعة لأحد ولا عهد ولا عقد ولا ذمة يغيب عن الخلق إلى وقت ظهوره. قال الراوي: يا أمير المؤمنين، لا يرى قبل ظهوره؟ قال: بل يرى وقت مولده، وتظهر براهين ودلائل، وتراه عيون العارفين بفضله الشاكرين الكاملين، ويبشر به من يشك فيه. أو أن المقصود مثل الخبر الذي رواه الشيخ الكليني والنعماني والشيخ الطوسي بأسانيد معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبة من عزلة، وما بثلاثين من وحشة. يعني يستأنس عليه السلام في غيبته بثلاثين نفر من أوليائه وشيعته، فلا يستوحش من الخلق في عزلته كما فهمه شارحو الأحاديث من هذه العبارة. وقال بعضهم: إنه عليه السلام في سن 30 سنة دائما، وصاحب هذا السن لا يستوحش أبدا، وهذا المعنى بعيد للغاية. والظاهر أن هؤلاء 30 نفر هم الذين يستأنس بهم الإمام عليه السلام أيام غيبته، ولا بد أن يبدلوا في القرون والأعصار، فإنه لم يثبت لهم من العمر ما ثبت لسيدهم، فلا بد أن يوجد في كل عصر 30 نفر من الخواص الذين يفوزون بشرف الحضور. وروى أيضا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري بأسانيد معتبرة قصة علي بن إبراهيم بن مهزيار وكيفية سفره من الأهواز إلى الكوفة ومنها إلى مكة، وفحصه هناك عن إمام العصر عليه السلام والتقائه في الطواف بفتى فأخذه معه إلى قرب الطائف بقعة نزهة كثيرة العشب والكلى، وفي أعلاها التقى بالإمام عليه السلام. وبرواية الطبري أنه عندما التقى بذلك الفتى الذي هو أحد خواصه بل أحد أقربائه المختصين به، قال له ذلك الفتى: ما الذي تريد يا أبا الحسن؟ قال: الإمام المحجوب عن العالم. قال: ما هو محجوب عنكم؟ ولكن حجبه سوء أعمالكم. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن من ليس له عمل سوء وكان عمله وقوله طاهرا ومطهرا من الأرجاس وما ينافي سيرة أصحابه فليس هناك ما يحجبه عن لقائه عليه السلام، وقد صرح العلماء الأعلام ومهرة فن الأخبار والكلام بإمكان الرؤية في الغيبة الكبرى. وقال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء في جواب من قال: فإذا كان الإمام عليه السلام غائبا بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ قلنا: الجواب أول ما نقوله إنا غير قاطعين على أن الإمام لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه. وقال أيضا في جواب من قال: إذا كانت العلة في استتار الإمام خوفه من الظالمين واتقاءه من المعاندين، فهذه العلة زائلة في أوليائه وشيعته، فيجب أن يكون ظاهرا لهم. وقال بعد كلام الله: وقلنا أيضا إنه غير ممتنع أن يكون الإمام عليه السلام يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف، فإن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره. وقال في كتاب المقنع، وهو مختصر في الغيبة قريبا من هذا المضمون: ودع السيد رضي الدين علي بن طاووس في عدة مواضع من كتاب كشف المحجة كناية وتصريحا بما يناسب هذا المقام، وقال في موضع منها: واعلم يا ولدي محمد، ألهمك الله ما يريده منك ويرضى به عنك، أن غيبة مولانا المهدي صلوات الله عليه التي حيرت المخالف والمؤالف هي من جملة الحجج على ثبوت إمامته وإمامة آبائه الطاهرين صلوات الله على جده محمد وعليهم أجمعين، لأنك إذا وقفت على كتب الشيعة أو غيرهم مثل كتاب الغيبة لابن بابويه وكتاب الغيبة للنعماني ومثل كتاب الشفاء والجلاء ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في أخبار المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته، والكتب التي أشرت إليها في كتاب الطرائف وجدتها أو أكثرها تضمنت قبل ولادته أنه يغيب عليه السلام غيبة طويلة حتى يرجع عن إمامته بعض من كان يقول بها، فلو لم يغب هذه الغيبة كان طعنا في إمامة آبائه وفيه، فصارت الغيبة حجة لهم عليهم السلام وحجة على مخالفيه في ثبوت إمامته وصحة غيبته، مع أنه عليه السلام حاضر مع الله جل جلاله على اليقين، وإنما غاب من لم يلقه عنهم لغيبتهم عمن حضره للمتابعة له ولرب العالمين. الجواب السادس: إن المخفي والمستور عن الأنام إنما هو مكانه ومستقره عليه السلام، فلا طريق لأحد إليه ولا يصل إليه بشر ولا يعرفه أحد حتى خواصه وأولاده، فلا ينافي لقاؤه ومشاهدته في الأماكن والمقامات مع ظهوره عليه السلام عند المضطر والمستغيث به الملتجئ إليه الذي انقطعت عنه الأسباب، والواله في وادي الشبهات والحيران في مهالك الفلوات. ويؤيد هذا الاحتمال الخبر المروي في الكافي عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة: الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. وروى الشيخ الطوسي والشيخ النعماني في كتاب الغيبة بسند معتبر عن المفضل بن عمرو أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. وروى الشيخ النعماني عن إسحاق بن عمار أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للقائم غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. ولا يخفى أن خبر إسحاق هذا هو نفس خبر إسحاق المروي في الكافي وفي بعض النسخ كما ذكرناها، وفي بعضها يطابق نسخة الكافي، وفي النسختين جواب لأصل المقصود. فعلى خبر الكافي ففيه دلالة على أن خاصة مواليه يعلمون بمستقره ومكانه عليه السلام في الغيبة الكبرى، وهو يؤيد الجواب الخامس.